العراق من البلدان الأكثر خطرا هو التعامل الوحشي مع هذه الفئة.
الدساتير المنطقة العربية وقوانين المنطقة العربية لا توفر حماية لهؤلاء المواطنين كمواطنين يعني، وهذا يناقض القانون الدولي الذي يقول أن تقوم الدولة بحماية مواطنيها. نحن نجرم في المنطقة العربية، نجرم المثليين وكأنهم خارج القانون، يقومون بشيء خارج القانون وكأنهم ليسوا بمواطنين.
أستاذ عبد الحميد، يعني لماذا خفقت قوانين ودساتير بلدان المنطقة من حماية المثليين؟
هناك أسباب يكون يلعب فيها الدين دور أساسي، هناك كذلك أسباب ثقافية. بالنسبة للدول، هناك دول شيئا ما في المنطقة العربية منفتحة على دول أخرى، وبالرغم من هذا فحتى الدول المنفتحة تتخذ سياسة تجريم هذه العلاقة الخاصة للمواطن بدون احترام له كشخص داخل هذا الوطن.
ولكن حتى في الدول الأكثر ديمقراطية أستاذ عبد الرحيم، فئة المثليين تتعرض للانتهاكات أيضا.
بكل تأكيد، يعني المثليين حتى في الدول الغربية كالولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى لا يزالون يعيشون بين الحين والآخر إلى انتهاكات من طرف مواطنين آخرين داخل هذه الدول. لكن مشكلتنا في العالم العربي هو أن قوانيننا ودساتيرنا بالإضافة إلى ثقافتنا وديننا لا يحمي هؤلاء، وهذه مشكلة رئيسية. يعني حتى الحديث عن حقوق هؤلاء داخل الأوطان العربية يعتبر تابو، يعتبر شيء غير مرغوب فيه.
طيب أستاذ عبد الرحيم، عودة إلى العراق، لماذا أصدرتم تقريركم الآن؟
ننشره الآن لأن من خلال ما وجدناه ميدانيا ومن خلال شهادات لعراقيين وجدنا على أن هذا مشكل يجب التطرق إليه، خصوصا وأن هناك اعتداءات تتم في حق مواطنين عراقيين لا لسبب إلا لاختياراتهم الشخصية.
ولكن إن كنا نتحدث عن انتهاكات فهذه الانتهاكات كانت موجودة في السابق أيضا، يعني لماذا لم يتم الحديث عنها في ذاك الوقت؟
لأننا لم نسمع في السابق عن ميليشيات تقوم بدخول بيوت بدون استئذان وخطف مواطنين عراقيين وقتلهم لا لسبب إلا لاختياراتهم الشخصية. أنا قلت على أن الدول العربية كلها تعرف طمس لحقوق هؤلاء داخلها، لكن أن تصل إلى درجة اختطافات خارج القانون بدون قضاء من طرف ميليشيات لا علاقة لها بالدولة وممارسة القتل والتعذيب ضد هؤلاء، فهذا شيء آخر.
تحدث تقرير المنظمة عن انتهاكات عديدة يتعرض لها المثليون من قبل المجتمع والعائلة والدولة ومن قبل بعض الميليشيات، وتبدأ أبسط هذه الانتهاكات بإطلاق تسميات وأوصاف.
المشكلة ليس في التسمية، لكن في ماذا نريد من هذه التسمية. ما يعمل هؤلاء الذين يطلقون هذه التسمية على هؤلاء المواطنين هو طمس إنسانيتهم، وكأنهم على درجة أقل من المواطنين الآخرين لا لسبب إلا لأنهم اختاروا أن يمارسوا وأن تكون لهم علاقات خارج ما يسمونه هؤلاء الذين يتعرضون لهم بالتهديد والقتل خارج المسموح به داخل الوطن.
أستاذ عبد الرحيم، تمكنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان خلال هذه الفترة باللقاء بعدد من ضحايا هذه الانتهاكات والتقت بعدد من المثليين جنسيا في داخل العراق وخارجه، ممكن تتحدث بعض الشيء عن هؤلاء الضحايا؟
يعني الأعمار تتراوح يعني ما بين العشرينات إلى ما فوق، يعني فيهم الأقل من هذا السن. كانت لقاءات مع البعض ميدانيا، لكن كان تواصل من عبر طرق أخرى كذلك لأخذ شهاداتهم على ما يسمعونه وما يرونه. عندما نتحدث عن المثليين داخل المجتمع فإنهم جزء من المجتمع كله، فهم منهم طلبة، منهم موظفين عموميين، منهم مثقفين.
أستاذ عبد الرحيم، يعني في العراق هناك أديان مختلفة وأطياف وألوان وأعراق متنوعة، يعني هل تختلف النظرة والتعامل مع المثلي اعتمادا على الدين والمعتقد والعادات المجتمع؟
المشكلة ليست في الرؤية، المشكلة في القصاص من المثلي ونظرة البعض إلى ضرورة أن يعاقب هذا المثلي لأنه خارج ما يسمونه الطبيعة، العلاقة الطبيعية ما بين الرجل والمرأة، وعلى أن هذا إخلال بالنظام، النظام الطبيعي الذي أقره الدين، لا الدين الإسلامي ولا الدين المسيحي. ونجد هذا كذلك في تفكير بعض ممارسي الديانات المسيحية خارج العراق. والمشكلة كذلك في بعض العادات والتقاليد في العراق وخارج العراق في المجتمع العربي الإسلامي التي لا تزال القبيلة تلعب فيها دور كبير.
نعم، خلال لقائكم بالضحايا ممكن تتحدث بعض شيء عن أبرز الانتهاكات التي تعرضوا لها؟
يعني الإهانة والضرب والاعتقالات في الكثير من الأحيان تفضي إلى القتل، يعني الهدف هو كما يقولون تطهير المجتمع من هؤلاء.
من كانت الجهات التي وراء هذه حملة الاستهداف هذه؟
الجهات التي هي ميليشيات عراقية.
متى بدأت حملة استهداف المثليين في العراق؟ هل كانت بعد 2003 مباشرة أم ازدادت في خلال هذه الفترة؟
الاستنتاج الذي وصلنا إليه هو أن هناك رؤية مجتمعية كانت موجودة قبل 2003 مع ازدياد حدة العنف بعد 2003 خصوصا في سنوات 2005 2006 2007 وإطلاق عنان سلطة الميليشيات داخل المجتمع، ازدادت عمليات العنف ضد جماعات معينة داخل المجتمع.
نعم أستاذ عبد الرحيم، كيف تعاملت الجهات الرسمية العراقية مع هذه الانتهاكات؟
بصمت، على أنه ليس من الأولويات داخل المجتمع، على أن المجتمع العراقي أو الحكومة العراقية تعمل على عدة واجهات بالنسبة لها تعتبر ذات أولوية.
وكيف تعاملت العائلة أستاذ عبد الرحيم مع أبنائهم من المثليين جنسيا ونظرة المجتمع لهم؟
يعني هناك من العوائل التي تكون فيها درجة ثقافة شيئا ما أحسن بكثير، فالعائلة ممكن أن تغض الطرف أو أن تقبل هذا الفرد، لكن في الكثير من الأحيان خصوصا وأننا نعيش في منطقة تبلغ نسبة الأمية فيها إلى من 50% إلى 60%، فدرجة قبول هذا الفرد داخل العائلة غير موجودة، يعني فهذا الشخص يعاني الأمرين، يعاني داخل هذا الوسط العائلي والمجتمع ككل، بحيث أنه ينظر إليه على أنه غير مرغوب فيه وعلى أنه إنسان مريض وغير طبيعي.
طيب، يعني ما نوع الدعم والمساعدة التي يمكن أن تقدمها منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية للمثليين وضحاياهم؟
نحن كل ما يمكن أن نقوم به هو أن نعري عن هذه الانتهاكات التي تتم في حق مواطنين عراقيين، وسنستمر في القيام بهذا الدور ليس فقط في العراق لكن في أماكن متعددة عبر العالم. نتمنى على الحكومة العراقية أن تقوم بدورها في حماية مواطنيها، نتمنى أن تحاسب المسؤولين من الميليشيات، أن تلقي عليهم القبض وتحاسبهم على الاختطاف، على التعذيب، على عملية القتل خارج القانون.
خلال لقائكم الضحايا، هل ذكروا وجود أي منظمات إنسانية داخل العراق تقدم الدعم والمساعدة لهم؟
هناك منظمات تقوم بتواسي هؤلاء وتقوم بإمدادهم بمساعدات بين الحين والآخر.
هل كان للمنظمات الإنسانية الأهلية في داخل العراق أي دورات أو ندوات قامت بها لتوعية المجتمع وتثقيفهم حول المثليين جنسيا والحريات التي من المفروض أن يتمتعون بها، وكذلك تسليط الضوء على فقرات الدستور والقانون العراقي التي تؤكد على حرية التعبير والخصوصية وحق الحياة؟
هناك ندوات قليل العدد وأتمنى أن تكون كثيرة، تتناول حقوق المواطن، تتناول القانون الدولي لحماية المواطن، تتناول الحق في الحياة، لكنها لا تتوجه بشكل خاص إلى الحديث عن حق المثلي في ممارسة حياته الشخصية. الظرف الراهن لا يساعد على هذا. هناك حاجة ماسة للارتقاء بثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمعات العربية ككل وداخل العراق على وجه الخصوص. هناك حاجة ماسة لتغيير هذه الرؤية التي تسلب من المثلي إنسانيته، تسلب من المرأة إنسانيتها، تسلب من الضعيف إنسانيته.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ عبد الرحيم صابر مدير برنامج حماية المدنيين والناطق الرسمي باسم منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية، وقد تحدث لنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. شكرا جزيلا.
شكرا.
سيداتي سادتي، ذكر تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch إنه بالرغم من تحريم الدين الإسلامي السلوك المثلي بين الرجال أو ما يطلق عليه باللواط، وإن بعض المذاهب تعاقب المتهم بإقامة الحد وأقصاه الإعدام وأخفه الإنذار، إلا أن هناك شروطا صعبة لا غنى عن استيفائها تحول دون إجراء محاكمات تعسفية وفرض أي عقوبة، ومن تلك الشروط الاعتراف المتكرر ووجود 4 شهود، وأن يكون المتهم بالغ وعاقل وإعطائه فرصة التوبة، وأن تصدر عقوبة الإعدام من فقيه متخصص في أحكام الشريعة. وتؤكد المنظمة الدولية أن تطبيق عقوبة الإعدام من دون محاكمة واعتمادا على الشائعات والمصحوبة بالتعذيب تعتبر انتهاكا للمعايير والضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية. واعتبرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان التصرفات والممارسات ضد المثليين انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان الدولي وقوانين الدولة، ومنها حق الخصوصية وحق الحياة وحرية التعبير وحماية الدولة لمواطنيها، إضافة إلى حظر القانون جميع أشكال التعذيب والمعاملة الغير الإنسانية. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية التركمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irqatrferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.